أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في تنبيه ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وهذا التنبيه ملحق بمسألة المسقط الرابع من مسقطات الرد دون الأرش، ملحق بالمسقط الرابع من مسقطات الرد دون الأرش. أريدك ترجع وياي إلى بداية التنبيه حتى نعرف أين وصلنا بالمسألة. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: تنبيه ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم. شنو من العيب المانع؟ تبعض الصفقة على البائع. اعتبر تبعض الصفقة عيب جديد يمنع من الرد بالعيب القديم. ثم قال رحمه الله عليكم السلام: وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ثمناً كان أو مثمناً. هذا انتهينا من عدة درس الماضي، انتهينا من الأول صح لو لا؟ وإما في البائع، هذا يا هو وإما في البائع هذا الثاني، وإما في المشتري. يعني مرة تبعض في العوض ومرة تبعض بمن؟ في البائع، البائع يتبعض، ومرة تبعض في المشتري. التبعض في العوض خلصناه في الدرس الماضي، وين وصل بنا الكلام؟ وأما الثاني وهو تعدد المشتري، هذا المفروض شو يصير؟ المفروض يصير وأما الثالث صح لو لا؟ هسه لماذا الشيخ الأعظم رحمه الله قدم وأخر؟ لعله من باب خلط، صار عنده خلط. المهم المطلب العلمي ما متضرر، بدل ما تقول وأما الثاني ايش تكتب؟ وأما الثالث، لأنه حسب تقسيمه هناك هالشكل: إما في العوض واحد، وإما في البائع اثنين، وإما في المشتري ثلاثة. قال: وأما الثاني في تعدد المشتري. إذن الصحيح وأما الثالث في تعدد المشتري. ولما يقول الثالث في البائع الصحيح شو يصير؟ وأما الثاني في البائع. هسه هو بناء يقدم الثالث على الثاني، يعني هذا فد خطأ فني بسيط ما بيفد إشكال. الآن نرجع إلى مسألتنا، إن تبعض الصفقة تارة في العوض وتارة في البائع وتارة في المشتري. الآن نريد أن نتكلم عن تبعض الصفقة في لحاظ المشتري، نحرر المسألة ونعرف الحكم الشرعي. قال رحمه الله: وأما الثالث وهو تعدد المشتري. شلون يعني يتعدد المشتري؟ وضح لي. قال: بأن اشتريا شيئا، يعني زيد وعمر مشتريان، زيد مشتري وعمر مشتري. ماذا اشتريا؟ شيئا واحدا من خالد. خالد بائع، باع منزلا، باع كتابا، باع دابة، باع قطعة من الثوب، باعها إلى زيد وإلى عمر. فخالد بائع واحد وزيد وعمر مشتريان كلاهما. فظهر فيه، يعني في المبيع الواحد، ماذا ظهر؟ عيب. هنا عندنا سؤال. زيد اقتنع بالعيب، قال ما يخالف حتى لو هذا الثوب معيب أنا قابل، حتى لو هذا الكتاب معيب أنا قابل، حتى لو كانت الدابة أو العبد أو الأمة فيها عيب أنا قابل. أما عمرو قال لا، أنا لا أقبل الكتاب المعيب ولا الدابة المعيبة ولا القماش المعيب، أنا راح أفسخ، أنا مو نص إلي نص لك، أنا راح أفسخ. ففسخ عمرو ولم يفسخ زيد. عندنا ثلاث مراحل صارت، لاحظني، ثلاث مراحل. مرحلة قبل البيع، خل نفرض أن المبيع كتاب حتى نركز على مثال واحد. مرحلة قبل البيع، إن المبيع وهو الكتاب ملك من؟ ملك خالد، البائع ملك خالد، والدينار ملك من؟ نصفه لزيد ونصفه لعمر. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة البيع قبل اكتشاف العيب. المرحلة الثانية مرحلة البيع والقبض قبل اكتشاف العيب. أصبح الدينار لخالد والكتاب شركة بين زيد وعمر، نصفه لزيد ونصفه لعمر. المرحلة الثالثة مرحلة اكتشاف العيب وفسخ عمر وتمسك زيد بالمبيع. ايش انتجت هاي المرحلة الثالثة؟ ماذا انتجت؟ انتجت ان الكتاب نصفه لزيد المشتري الذي قبل بالعيب، والنصف الاخر تحول لمن؟ الى خالد البائع، رجع خالد البائع. والدينار اصبح نصفه لمن؟ لخالد البائع، والنصف الاخر لمن؟ لعمر الذي رفض البيع. فاصبحت شركه بسبب الخيار من طرف واحد، اصبح الشركه. هذه تصير اكو مانع؟ لو ما تصير خلاف بين الفقهاء. لذلك قال: واما الثالث وهو تعدد المشتري بان اشتريا، يعني اشترى زيد وعمرو شيئا، يعني كتابا واحدا اشتروه من خالد، فظهر فيه، فظهر في الكتاب عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما، يعني لا يحق لعمر أن يفسخ وحده، لا يحق لعمر أن ينفرد ويفسخ لوحده على المشهور. المشهور هكذا حكموا، قالوا ليس لعمر أن يفسخ. لو اثنيناتهم يفسخون، لو اثنيناتهم يمضون البيع، أما أن عمرا يفسخ وزيد يتمسك بالبيع قالوا لا يصح. كما عن جماعة من الفقهاء منهم العلامة ومنهم ابنه فخر المحققين ومنهم الشهيد الثاني ومنهم الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واستدل عليه العلامة رحمه الله في التذكرة وغير التذكرة أيضا استدل بهذا الدليل، يعني الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. شنو دليلهم على عدم صحة أن يجري أحد المشتريين الخيار دون الآخر؟ ما هو دليلهم؟ بأن التشخيص، شنو يعني التشخيص؟ يعني التجزئة، جزئوه للمبيع، جزئوه، بأن التشخيص عيب مانع من الرد. يعني خالد شو يقول؟ خالد البائع شو يقول؟ يقول أنا بعت لكم كتابا، هسه ظهر الكتاب معيب، رجعوا لي الكتاب واخذوا ديناركم، أما أن ترجعوا لي نصف الكتاب وتسترجعون مني نصف الدينار، نصف الثمن، هذا عيب، هذا عيب. لما أريد أنا الآن أرد أبيع حصتي، أبيع نصف الكتاب، من يشتري نصف كتاب؟ صح لو لا؟ من يشتري نصف كتاب من عندي؟ إذا أعرضه بالسوق وأقول عندي نصف كتاب الشرائع معروض للبيع، من يشتري؟ فأنتوا بهذا الخيار سببتوا لي عيب، ما أقدر أرجع هذا الكتاب، يعني ما أقدر أسترجعه. لو ترجعوا كله أرجع لكم فلوسكم وبيعه، لو تقبلوا طبعا مع إمكان دفع الأرش، لو تقبلوا مع الأرش. أما أن زيدا يريد الكتاب وعمر يقول راح أرجع حصتي وأنا انطيت الكتاب وخذ الدينار، وتريدون أن تلزمونني بأن نصف الكتاب يرجع لي ونصف الدينار يرجع لكم، هذا عيب الشريعة لا تقبل به. جيد، هذا رأي الأول، وهو عدم صحة الخيار من طرف واحد، خلافا للمحكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله في باب الشركة والإسكافي رحمه الله والقاضي ابن البراج والحلي ابن إدريس وصاحب البشرى، يعني السيد أحمد ابن طاووس صاحب بشرى المحققين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فجوزوا الافتراق. يعني ماذا قال هؤلاء الأعلام؟ قالوا لا مانع أن يقبل زيد بالكتاب المعيب ويرد عمرو ما قابل حصته، لا مانع من ذلك. وفي التذكرة قال العلامة رحمه الله: ليس عندي فيه بعد. شوف أنت قد ماذا ترى؟ قد تقول كيف قال قبل قليل واستدل عليه في التذكرة وغير التذكرة بأن التشخيص عيب مانع من الرد، ومن ثم ماذا قال؟ وفي التذكرة ليس عندي فيه بعد إلى آخره. أكو فرق بين ذكر الدليل والحكم والفتية عليكم السلام. يعني العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة ذكر عدة أدلة، بس مو بالضرورة هو قابل بيها. الكتب الفقهية الاستدلالية هكذا، يقول لك المسألة الفلانية، ينطيك الأدلة، احتمال يناقش كل الأدلة ويرد كل الأدلة، بعدين هو يجيب دليل من عنده، أو احتمال ما يجيب دليل من عنده، يخالف كل الأدلة ويعطي رأيا آخر. فالعلامة رحمه الله وإن كان يحكم بالرأي الأول، بس حكم بالرأي الأول في المختلف، حكم بالرأي الأول بالمختلف، مختلف الشيعة. لما نجي إلى كتاب تذكرة الفقهاء هم ذكر المسألة وذكر الدليل الذي ذكره الفقهاء المانعون، واضح؟ بس قد يكون رأيه في التذكرة غير رأيه في المختلف، قد يتراجع عن رأيه الوارد في المختلف. لذلك قال وفي التذكرة ليس عندي فيه بعد، يقول لا يبعد القول في الجواز. شلون؟ قال إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، يعني فيما لو كان المبيع عبدا، لأن هو كان يتكلم عن مسألة بيع العبد. السائل تقدر تقول كتاب، قماش، دار، دابة، قطعة أرض، شي تجيب جيب مو مشكلة. قال ليس عندي فيه بعد إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجابه، يعني بإيجاب البائع وقواه. فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح لما تقدم من التذكرة إلى آخره. العلامة رحمه الله في التذكرة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول من البائع في مثالنا، من البائع؟ خالد. تعال يا خالد، شبعت أنت، قال بعت عبدا أو دابة أو كتابا كما في مثالنا. أحسن. لمن بعت؟ قال بعت إلى زيد وعمر. أحسنت، يعني أنت تعترف أنت بعت إلى ذمتين، أنت ما بايع إلى ذمة واحدة، كي يكون التبعيض من الذمة الواحدة عيب. أنت تدري بعت الاثنين، الأول إلى اختيار والثاني شنو إليه؟ إلى اختيار. فأنت لمن بعت إلى اثنين وبعت عين معيبة، لابد أن تكون مسؤولا عن من؟ عن رد أحدهما فيما لو رفض. بعبارة أخرى، أن خالد لم يتفاجئ من رد أحدهما، لأن هو بايع لعين معيبة وما بايع الواحد، بايع المن؟ بايع الاثنين. إذن ماكو تبعهم. تدري التبعض وين يصير؟ لما أبيع الواحد يرجع لي نص ويبقي نص، أقول له بعضت. بس لما أبيع الاثنين وواحد يرجع حصته والثاني يبقي حصته، هذا ما يسموه تبعض، لأن أنا بالأصل بايع الاثنين وأدرب نفسي أنا بايع المن الاثنين وبايع معيب. فإذا كان التبعض يضر فيما لو كان المشتري واحد، أما لو كان المشتري اثنين فلا يضر التبعض، لأن أنت من البداية تدري أنت بايع شيء معيب لنفرين لذمتين، كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده اختيار، أمامك موجودة صورة أنه زيد قد يقبل وعمر قد يرفض، أو زيد يرفض وعمر يقبل، أو اثنين هم يرفضون أو اثنين هم يقبلون، أنت بايع الاثنين، فلا بد لك أن تحسب حسابك، فلم تتضرر أنت فيما لو رد واحد ولم يرد الثاني، لأنك بالبداية قبلت أن تبيع الاثنين، من البداية كنت عالما أن تبيع إلى ذمتين مختلفتين في الاختيار وفي الرضا وفي القبول. فالمسؤولية مسؤوليتك، مو مسؤولية الشريعة تحافظ عليه من؟ تحافظ على أموالك أو الضرر الذي قد يصيبك أو العيب الذي قد يلحقك، مسؤوليتك أنت. ليش بعت الاثنين؟ اللي يبيع الاثنين يتحمل شنو؟ يتحمل مسؤولية أن أحدهما قد يرد بسبب العيب الموجود في العين المبيعة. جيد. قال رحمه الله: وظاهر هذا الوجه اختصار جواز التفريق. التفريق يعني شنو؟ يعني أحد المشتريين يمسك المبيع والآخر يرد يفسخ. وظاهر هذا الوجه اختصار جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، واستجوده العلامة رحمه الله في التحرير، وقواه المحقق الثاني الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. الشيخ الأعظم عليه الرحمة يقول: قد يشكل علينا مستشكل فيقول: دقيقة، كيف حكمتم بجواز التبعيض بحيث المشتري الأول وهو زيد يمسك والمشتري الثاني وهو عمرو يفسخ؟ ذكروني بدليلكم. قلنا دليلنا أن خالد البائع قد باع إلى اثنين، باع إلى ذمتين مختلفتين في الاختيار، فيكون هو مسؤولا عما لو رد أحدهما دون الثاني. يقول: تدري هذا شنو معناه؟ هذا معنى أننا لابد أن نشترط شرطا. شنو الشرط؟ أن خالد البائع يعلم بأنه باع إلى اثنين. مو مرات يجي خالد شي يقول أنا ما أدري بعت اثنين، أنا جون اثنينهم، بس واحد حكى وياي قال لي بيش الكتاب تكتب دينار، خذ الكتاب وطاني دينار، بعد ما أدري هم شركاء ما عندي علم، أو إجاني واحد اشترى الكتاب وراح، أنا ما أدري هذا الواحد وكيل عن من؟ وكيل عن صاحبه في أن يكون معه شريك، أو أن هذا الواحد وكيل عن اثنين يكون بينهما شركة، فأنا ألزم بأن البايع يتكلم، خالد يتكلم يقول أنا ألزم أن أتحمل مسؤولية التبعيض إذا أدري أنا بعت علما إلى اثنين. زين، أما إذا أنا ما أدري بايع إلى اثنين، هم تلزموني بذلك؟ المفروض لا تلزموني لأنني لا أعلم. يقول فإذا هذا الحكم بجواز التبعيض لابد أن يكون مقيدا بأن البائع شنو؟ بأن البائع يعلم بأنه باع إلى اثنين. أما إذا كان البائع لا يعلم بذلك فلا يمكن لنا أن نحمله المسؤولية. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط عليكم السلام،
شيخنا كيف يعلم أنه باع إلى اثنين عندما يبيع إلى اثنان؟
صورة كيف تتصوري؟ استجيتك أنا قلت لك تبيع الكتاب، قلت لي أبيع بدينار، طيب دينار أخذت الكتاب، إيش مدرك أنا اشتريت الكتاب إلي؟ اشتريته إلي والوالد شركة، أنا وكيل اشتريت الواحد، أنا وكيل اشتريت الاثنين، أنا وكيل اشتريت إلى مكتبة عامة، إيش مدرك أنت ما تعرف؟ يعني بعد إذا قالوا لي هذا شي يصير لك؟ شو تقولهم؟ اشترى مني الكتاب، أما إلي والغيرة اشترى جهة خاصة، اشترى كوكيل، اشترى كأصيل، انت ما تدري. فتقول انا ما ادري من اشترى. ومرة نجيك اثنينات نقول لك اسمع نحن شركاء، اتفضل هذا الدينار الكتاب بيع لنا اياه، نصفه لي ونصفه لفلان. تعلم بالشركة. فالبائع تارة يعلم بالشركة وتارة لا يعلم. هذا القول يقول يتحمل البائع مسؤولية التبعيض إن علم بالشركة، أما إذا لم يعلم بالشركة فلا يتحمل مسؤولية التبعيض. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا، يعني أصاب الشريكان به بالعبد عيبا، وجدوه معيبا، كان لهما أن يرده، يرجعون العبد اثنيناتهم ويأخذون فلوسهم، هذا خيار العيب، وكان لهما أن يمسكاه، يبقون العبد ومن حقهم يطالبون بمن يطالبون، إذا بقوا العبد المعيب يطالبون بمن بالأرش. هنا مسألتنا بدأت، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. أما إذا واحد من عندهم اختار أن يرد العبد والآخر اختار أن يبقي العبد، كل واحد له اختيار. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله لا مانع أن يأتي الأول فيتمسك بالعبد، يعني راح يملك نصفه، والثاني راح يرجع على من يرجعه؟ يرجع على البائع، فأصبح نصفه رجع نصفه لمن؟ إلى البائع. هذا تبعيض. قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا يضر. طبعا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله يقول إن التبعيض لا يضر سواء علم البائع أنه باع الاثنين أو لم يعلم، هو أصل التبعيض عندما يضر. ثم قال رحمه الله ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثم أصاب به عيبا كان لهما أن يردا وأن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر ماذا أراد؟ الإمساك، نظرا يعني هنيئا عندنا بحث، فإن أطلق العقيد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر فلم يقبل قوله، وكان القول قول البائع معايا هنا جانا فرع آخر ونفس ذاك الفرع بس شوية بي خصوصية، وهي كالتالي. طبعا هنا هذا الذي ذكره الشيخ الطوس رحمه الله الآن هو من يعني من صغريات مسألة الدعوة، أكو دعوة صارت بالمسألة. المسألة كالتالي، هي واضحة بس أوضحها أكثر. أنا جئت إلى خالد يبيع قماش يبيع كتب، فقلت له بكم هذا القماش؟ قال لي بدينار. اعطيت الدينار وأخذت القماش، ثم تبين أن القماش معي. أنا لما اشتريت القماش مو اشتريته مستقلا لي، اشتريته بأي عنوان؟ بأموال شركة بيني وبين عمر. أنا زيد اشتريته بأموال شركة بيني وبين عمر. لما ظهر فيه عيب أنا قلت لا مانع، العيب ما يضر بالنسبة إلي، ما يضر أبقي. أما شريكي عمر رفض، قال أنا أقوم بالرد. طبعا الشيخ الطوس رحمه الله يقول لا مانع من رد البعض. المشكلة وين؟ المشكلة من رجعت للبائع، رجعت إلى خالد ورد رجع لي نصف القماش ويرجع لي نصف الثمن، فإن خالد قال ومن قال أنك اشتريته للشريك؟ حسب الظاهر أنت اشتريته لنفسك، فإذا اشتريته لنفسك تبعيض المشتري الواحد عيب، أما تبعيض الشريكين مو عيب، بس تبعيض المشتري الواحد عيب. وأنا خالد أنا البائع أرى أنك اشتريت لنفسك، ماكو أي دلالة، ماكو أي علامة، ماكو أي قرينة تدل على أنك قد اشتريته لك ولشريكك، فأنت قاعد تكذب، تقول أنا اشتريته لي ولشريكي كي يجوز لك أن ترجع شنو؟ كي يجوز لك أن ترجع النصف، لأنك لو اشتريته لنفسك فقط فإن الشارع يمنعك من رد النصف. صارت دعوة، صارت دعوة. فإذا صارت دعوة من المدعي ومن المدعى عليه؟ لأننا نطالب المدعي بالبينة ونطالب المدعى عليه باليمين. قال المشتري مدعي، المشتري مدعي، لأن الظاهر حسب الظاهر لما يجي واحد يشتري من عندك كتاب، حسب الظاهر يشتري نفسه لو يشتري نفسه والشريكة نفسه، حسب الظاهر من يشتري شيئا يشتري المن لنفسه، هذا هو الظاهر. فإذا نطالب المشتري ببينة أنه قد اشترى الكتاب بأموال الشركة له ولشريكه، فإذا جاء ببينة فرد البعض صحيح، لمن يرجع البعض صحيح، وإن لم يأتي ببينة فالقول قول البائع مع يمينه. إذا قال إن هذا الرجل جاء واشترى الكتاب لنفسه ويقسم على ذلك، نبني على أن الكتاب له مشتر واحد، وإذا كان الكتاب له مشتر واحد فنرفض التبعيض في الرد، التبعيض في الرد عيب وهو مرفوض. إلى أن قال الشيخ الطوس رحمه الله وإن أخبر البائع بذلك، يعني شنو وين أخبر البائع بذلك؟ يعني المشتري أخبر البائع بأنه قد اشترى هذا الكتاب منه على نحو الشركة، ترى أنا ما قاعد أشتري الكتاب لنفسي، أشتري الكتاب لنفسي ولشريكي، انطى خبر، انطى معلومة. قال وإن أخبر البائع بذلك، يعني وإن أخبر المشتري البائع بذلك، قيل فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد، يعني أن للشريك رد البعض، لأن الملك بالعقد وقع لمن؟ وقع الاثنين، كل واحد الاختيار. فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين، يعني إلى اثنين، إلى اثنين، وكان لأحدهما أن يرفض البر دون الآخر، يعني البائع هو المسؤول عن رد البعض. ليش تبيع الاثنين؟ لما بعت الاثنين وتعلم بأنك بعت إلى اثنين، فتعلم أنك بعت إلى ذمتين، قد يرد أحدهما وقد يمسك الآخر، فمسؤوليته. جيد. وقيل قول آخر فيه وجه آخر، وهو أنه يعني أن الشريك الذي لا يريد العيب ويريد الرد ليس له الرد. لماذا؟ لأن القبول في العقد كان واحدا. يقول إحنا لما نقبلنا البائع، لما نقبل البيع كم قبول صدر من عنده؟ واحد أو اثنين؟ واحد. إذن عقد واحد، عليكم السلام ورحمة الله، إذن عقد واحد. يقول فلا نصحح الرد. هو لم يقل لزيد قبلت، ولعمر قال له قبلت مثلا، أو أن المشتري الذي اشترى لم يقل زيد قبلت ولم يقل عمر قبلت، وإنما المشتري قال قبلت مرة واحدة. إذن عقد واحد مو عقدين. فإذا كان العقد واحد التبعيض أيضا، مع ذلك التبعيض يضر. انتهى كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، والنتيجة قال: وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، أما إذا تحقق القبول من الشريكين، يعني زيد قال قبلت البيع والشراء وعمر قال قبلت البيع والشراء، فلا كلام في جواز الافتراق. ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البائع وجهله. يقول احنا عندنا الآن صار عندنا البحث، إذا أريد السلسلة كالتالي، انظر، خلنا نختصر. خالد يبيع الكتب، وجاء زيد وعمر واشتريا منه كتابا، ثم بان الكتاب معيبا. زيد قبل بأن يبقى عند الكتاب وإن كان معيبا، وعمر رفض، قال آن كتاب معيب مالي. السؤال: هل يجوز أن يرد عمرو ويبقى زيد؟ عمرو يرجع نصف الكتاب، وأما بالنسبة لزيد يبقي؟ يصح له ما يصح؟ قيل لا يصح، كلمة واحدة. وقيل ماذا؟ وقيل يصح. نفس الذين قالوا بالصحة صار عندهم بحث جزئي، وهو هل قالوا بالصحة اعتمادا على أن العقد واحد أو اثنين؟ إن كان العقد واحد قد يقال بعدم الصحة، بعدم صحة الرد، وإن كان عقدان، يعني زيد قال قبلت وعمر قال قبلت، وأن الذي باع إلى اثنين، باع الكتاب إلى اثنين، قال بعت الكتاب إليكما، فقال الأول قبلت وقال الثاني قبلت، إذن التبعض لا بأس به، لا مانع منه، لأنه بالأصل باع إلى اثنين. هاي من جهة. من جهة أخرى، تارة يعلم البائع بأنه باع إلى اثنين فيثبت التبعض ولا مانع منه، وتارة لا يعلم، يقول أنا بعت إلى واحد ولم أعلم أن هذا الواحد اشترى بأموال مشتركة بينه وبين شريكه. فإذا كان جاهلا بالتعدد أيضا قد يقال بعدم الرد. لكن التأمل في تمام كلامه، يعني التأمل في تمام كلام الشيخ الطوسي رحمه الله عليكم السلام، قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحدين. القبول لمن؟ للمشتري الواحد أو الاثنين. فإنه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك. يقول تدرون الرد ما يصير ليش؟ لماذا؟ لأن المشتري لم يقل للبائع أنني شريك في الشراء، بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه لا بعدم علم البائع بالتعدد. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الشيخ الطوس رحمه الله عندما رفض الرد بسبب أنه إذا اشترى منك واحد فإن الظاهر قد اشتراه لنفسه، وليس اشتراه لمن؟ لنفسه ولغيره على نحو الشركة. وكذا حكم الشيخ رحمه الله بتقديم قول البائع مع يمينه المستلزم لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك. لما نجي احنا شو نقول؟ القول قول البائع مع يمينه. شنو معناها؟ معناها لما قلنا القول قول البائع مع يمينه، هاي مرتبة ثانية. المرتبة الأولى شنو؟ المرتبة الأولى على المدعي البينة. فإن لم يأتي المدعي ببينة حينئذ نقول وعلى المدعى عليه أو على المنكر اليمين، والقول قوله مع يمينه. هذا يعني أن المدعي وهو الشريك إذا جاء ببينة أنه اشترى بأموال شركة معناها يقدم قوله أو لا يقدم قوله؟ يقدم. فإن لم يأتي ببينة فالقول قول المنكر مع يمينه. فايش يصير المسألة؟ قال وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة. إذن التبعض في الجملة جائز أو مو جائز؟ جائزون، وإن لم يعلم به البائع، إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم. يقول إلا اللهم أن يقال. تدرون شنو معناها القول قول البائع مع يمينه؟ مو معناها البائع هش اللي يقول أقسم بالله العظيم أنه اشترى لنفسه ولم يشتري له ولشريكه. يقول مو هذا المقصود من اليمين. المقصود من اليمين أقسم بالله العظيم أنني لم أعلم بأنه قد باع إلمن، بأنه قد اشترى إلمن له ولشريكي با أدري. طبعا الثاني هو الصحيح. شلون يقدر البايع يقول والله لم يشتري لشريكه؟ شلون يقدر يحلف هالشكل؟ مو هاي قصد. كيف يعلم البائع بما قصد المشتري؟ شلون يقدر يعرف على مود يحلف على طبق هذه المعرفة؟ ما يقدر. بس يقدر يحلف حول نفي العلم. يقدر يقول والله لم أعلم بأنه قد اشترى للشركة، وإنما كل علمي كل ظني أنه اشترى لمن؟ لنفسه. هذا هو الصحيح. ويراد بلي حتى لو لا جاء منفرد اشترى هذا الكتاب، ما نقدر نحلف. شو نقول له؟ احلف اشترى لنفسه في الواقع، اشترى لنفسه، احلف. ما اقدر احلف، بس اقدر احلف انني لم اعلم انه اشترى للشركة. ما عندي علم، لم يقل لي ذلك، ولا اشر اشارة عليكم السلام، ولا تكلم باي كلام يدل على انه قد اشترى لمن؟ لغيره او للشركة. احلف انني لم اعلم. زين، فإذا كان اليمين لنفي العلم، إذن البينة لمن؟ لمن البينة تصير؟ قال ويراد من البينة البينة على إعلام المشتري للبائع بالتعدد. هذا هو الصحيح. يعني أيها المشتري روح جيب بينة أنك أعلمته بأنك تشتري منه لك ولشريكك، يقول نعم أكو شهود، أكو شهود. جيت قلت له بيع لي الكتاب لي ولشريكي، بيع الكتاب لي ولشريكي. هذا الأخير هو المعقول، هذا الأخير هو الصحيح. فالمراد من قول الشيخ الطوسي رحمه الله على المشتري البينة يعني شنو؟ يعني على المشتري أن يأتي ببينة بأنه أعلم البائع بأن الشراء شركة، فإذا جاء بالبينة يثبت أن البائع يعلم بأن الشراء شركة فهو مسؤول عن التبعض ويجوز رد البعض. وإن لم يأتي البائع، وإن لم يأتي المشتري عفوا، وإن لم يأتي المشتري بهذه البينة فالقول قول البائع مع يمينه، يحلف يقول والله لم أعلم بأنه اشترى على نحو الشركة، فالقول قول مع يمينه، وحينئذ لا يكون الرد مبعضا، لأنه يقول أنا ما مسؤول عن الرد المبعض، لم أعلم بأن الشراء كان على نحو الشركة. وكيف كان؟ فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على تعدد العقد بتعدد المشتري، ووحدة العقد بوحدة المشتري. ثم قال والأقوى في المسألة، الآن وصلنا إلى رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في المسألة، عفوا رأي الشيخ الأعظم، وصلنا إلى رأي الشيخ الأعظم رحمه الله في المسألة غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.